بكم إلى هذا العدد لهذا الأربعاء من ضيفي الصباح. إذن السيد خالف، إذن المدير العام لصندوق ضمان قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رفقار، هو ضيفنا هذا الصباح. أهلا بكم سيدي.
أهلا بك، شكرا. يعطيك
سيد خالف، البحث عن التمويل البنكي أو مشكل التمويل البنكي كثيرا ما يطرح لدى الراغبين في الاستثمار أو المستثمرين. هل وصل الفكار إلى غاية اليوم إلى الأهداف التي سطرت من أجل بلوغها، أم أنه ما زال في عمل كثير ينتظركم وفي أي سياق؟
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر الإذاعة الأولى على هذه الدعوة، وبمناسبة السنة الهجرية الجديدة نقدم التهاني تاعي لطاقم الإذاعة وكل الشعب الجزائري، متمنيا لهم جميعا سنة موفقة مليئة بالنجاحات. فيما يخص الدور تاع صندوق ضمان القروض، كما تعرفوا أنه تطوير الاستثمار هناك إشكاليتين اثنتين هي اللي تعيق تطوير الاستثمار في أي بلد. الإشكالية الأولى هي إشكالية الحصول على العقار، والإشكالية الثانية إشكالية الحصول على التمويل البنكي. ما يخص العقار، ما هوش الميدان تاعنا، هناك مؤسسات وضعتها الدولة باش تسهل العملية هذه. احنا ندخلوا في الإشكالية الثانية، هي إشكالية الحصول على القروض البنكية، لأنه أي مشروع استثماري لما صاحب المشروع يحب يحصل على قرض، البنك طبعا يطلب منه المساهمة تاعه اللي عادة ما تكون 30%.
نعم.
بينما الباقي اللي يطلبه كقرض، البنوك من حقها أنها تطلب ضمانات لصاحب المشروع. وهنا وين في أغلب الأحيان أصحاب المشاريع ما عندهاش ضمانات عينية تقدمها البنوك، فبالتالي البنك ما يمولش المشروع، وبالتالي يتعطل المشروع. وفي بعض الأحيان هناك مشاريع يعني مليحة كثير ولكن لا ترنو، لأنها لا يمكنها الحصول على قروض بنكية. فهنا يجي التدخل تاعنا حنايا، وين إذا كان هناك مشروع استثماري وما عندوش ضمانات عينية، يمكن أنه يجي للصندوق ويقدم المشروع تاعه، وإحنا نقدروا نقدموا ضمان مالي يعني. والضمان المالي أحسن من الضمان العيني كما تعرفوا.
نعم.
لأنه الضمان العيني يعني لما صاحب المشروع يرهن قطعة أرض ولا بناية، لما يسرى إفلاس تاع المؤسسة البنك لازم تبيع هذاك العقار باش تسترجع الأموال تاعها. بينما الضمان المالي تاع الصندوق لما يصرى إشكال في المشروع، فالبنك إحنا نعوضوا له قيمة الضمان يعني نقدا، ماشي يعني لما يتم إعلان الإفلاس احنا نعود البنك قيمة الضمان اللي قدمناه لها. فاحنا رانا نجاوبوا على إشكال كبير، واللي راح يسمح بتطوير الاستثمار وتطوير المشاريع الاستثمارية.
طيب، إلى غاية اليوم منذ انطلقت أو تفعيل هذا الصندوق سيد خالف، هل لك أن تضعنا على الأقل بداية في صورة نسب الأمور المجسدة، يعني الناس التي استفادت إلى غاية اليوم، كي نجي مقارنة بسيطة؟ لأنه الإشكال نعترف اليوم بأنه فيه مساعي لتحسين يعني الجانب الخدمات المالية في الجزائر من خلال الهيئات المالية والبنوك، لكن في مشكل ميداني لمختلف الولايات. الجزائر ما هيش ولاية واحدة، فيها فضاءات للسياحة، فيها الفلاحة، فيها الناس باغية تصدر، فيها الناس يعني حابة تدير خدمات متنوعة، لكن تصطدم أحيانا بتحفظ ربما أو لنقول البنوك أو عدم تعاونها، وهو إشكال مطروح عمليا. هنا هلك أن تضعنا في صورة الأرقام التي استفادت من خلالها المؤسسات من خدمة الأفكار تأمينا ودعما لهذا هذا التنمية الاقتصادية؟
بخصوص ما قدمه الصندوق إلى حد الآن منذ تأسيسه، فلحد الآن رافقنا أكثر من 2300 مؤسسة صغيرة متوسطة، اللي سمحت بخلق 70,000 منصب شغل، وسمحت باستثمار 225 مليار دينار يعني جزائري. هذه منذ إنشاء الصندوق.
نعم.
أما بخصوص السنة السابقة مثلا، يعني رغم المصاعب الاقتصادية إلا أننا شاهدنا أنه في 2017 الصندوق رافق أكثر من 300 مؤسسة، يعني لم يحدث من قبل منذ تأسيس الصندوق أنه الصندوق رافق أكثر من 300 مؤسسة سنويا. فنشوفه أنه رغم الإشكال المطروح إلا أو المصاعب الاقتصادية، إلا أن هناك مستثمرين موضعين ثقة في الاقتصاد الوطني وراهم يستثمروا. نزيد لك حاجة أخرى، نعطيك الإحصائيات تاع سنة 2018 يعني. نعم. السداسي الأول، فالهدف هذه السنة هو أننا نلحقوا على الأقل مرافقة 400 مؤسسة صغيرة متوسطة. ففي السداسي الأول بلغنا الهدف هذا، ورافقنا 201 مؤسسة، واللي سجلت تطور أكثر من 30% مقارنة بالسداسي الأول تاع 2017. فهذا مؤشر يعني إيجابي، ومؤشر يحفزنا باش نبدلو كثير من المجهودات، لأنه رانا نشوفه أنه رغم المصاعب الاقتصادية إلا أن هناك رجال أعمال ونساء أعمال راهم واثقين في الاقتصاد الوطني وراهم يستثمروا. نعطيك مؤشر آخر كذلك، فيما مضى كانت لأنه الفقار يرافق إنشاء المؤسسات ويرافق توسيعة المؤسسات، في الماضي كانت طيب. كانت المؤسسات اللي نرافقوها في إطار التوسيعة أكثر من المؤسسات اللي نرافقوها في إطار الإنشاء، لأنه المؤسسة اللي توسعها راك تتحكم في السوق، راك تعرف الاحتياجات، تقدر ما كاش ريسك، ما كاش خطر كبير، بينما الإنشاء دائما في خطر لأنه ممكن تنجح ممكن تفشل. بينما في 2018 ما لاحظنا أنه أكثر من 70% من المشاريع اللي رافقناها لحد الآن هي مشاريع في إنشاء مؤسسات جديدة، ما هيش مشاريع توسعة، وهذا مؤشر إيجابي كذلك، تعطينا الدليل بلي هناك ثقة في الاقتصاد الوطني وثقة في المستقبل الاقتصادي للجزائر، فخلق المؤسسة أو أكثر من المؤسسات للمرافقة في إطار التوسعة. نعطي معلومة كذلك أنه الناس اللي طلبوا الضمان تاع الصندوق والمؤسسة تاعهم قيد الإنشاء نقدروا نرافقوها حتى 10 ملاير سنتيم يعني مع البنوك في القرض البنكي، بينما في إطار توسعة يمكن أن نرافقوا حتى 25 مليار سنتيم يعني 250 مليون دينار، فكل واحد يشوف واش خصو كمرافقة، وحنا رانا هنا باش نرافقوه ورانا هنا باش نعطيه له الضمان تاعنا.
طيب شيء مهم، لكن خليني اطرح سؤال هنا سيد خالف، لأنه يعني في سياق سابقة سواء فتعلق عموما بآليات تشغيل وهي خارج قطاع الصناعة والمناجم الذي تنتمون إليه، أو عدة أمور يعني تم تسريبها في السابق، استفقنا بين قوسين وقلنا بأنه يجب المرافقة ويجب تدقيق تجنبا لإهدار المال العام وباش المشاريع تكون منتجة وتكون إيجابية ونشحة. هنا الفقار يعني صندوق ضمان القروض مؤسسة صغيرة ومتوسطة على أهمية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة في العالم وليس في الجزائر، لأنها توفر مناصب شغل سواء في إطار العائلات أو سميه ما شئت يعني في كل أماكن، يعني مش بالضرورة مجمعات اقتصادية كبرى على أهمتها، لكن المؤسسات الصغيرة ومتوسطة قد توفر مناصب شغل لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني وغيره. هنا كيف تعمل أو يعمل الفقار على ضمان هذه المرافقة باش ما نسلموش القروض أو نتعاونوا مع البنوك إن كانت متعاونة، وبعد ربما نصدم بخسارة مشروع أو مشاريع ونقول يا ودي كان يجب أن الدراسة تكون هكذا وكان يجب أن نستثمر في البدايات ونرافقه لنتجنب الأسوأ.
حقيقة يعني المرافقة حاجة ضرورية لأصحاب المشاريع، لأنه في بعض الأحيان يجيك كاين حقيقة يعني هناك رجال أعمال يتحكموا في المشاريع تاعهم، فيجيب لك دراسة تاع سوق ويجيب لك ملف متكامل، فهذا سهل المرافقة تاعه. بينما في بعض الأحيان يجيوك رجال أعمال عنده فكرة يعني قوية ولكن الملف ما هوش قوي بزاف، فبالتالي هنا في إطار القانون الأساسي تاع الصندوق عندنا لا ميسيون داكومبانيمون، مهمة مرافقة أصحاب المشاريع، لأنه المرافقة هذه راهي تسمح أننا كما قلت نقلوا من المشاريع الفاشلة وأننا نضمنوا نجاح تحت المشاريع. مع البنوك لحد الآن الصندوق ماضي اتفاقيات مع كل البنوك العمومية وكل البنوك الخاصة على مستوى الساحة المالية، وهذه الاتفاقيات فيها برامج اتصالية معهم، ففي كل بنك نديروا معاه برنامج سنوي تاع لقاءات مع المكلفين بالدراسات باش نفهمهم على الآلية تاع الصندوق وكيفاش أننا ندرسوا المخاطر تاع المشاريع وكيفاش أننا نرافق أصحاب المشاريع. فحتى أنه لما يجيونا أصحاب المشاريع يقدموا لنا مشاريعهم لما ندرسوها ونعطيوها الضمان، في بعض الأحيان تصيب صاحب مشروع ما عندوش بنك، فاحنا نديروا مذكرة للبنوك اللي عندها اتفاقية مع الصندوق، قال جانا مشروع في ولاية معينة في ميدان معين في وجهة نظرنا أنه مشروع يستحق المرافقة لأنه احنا أعطيناه الضمان، فنطلبه من البنك دراسة إمكانية مرافقته عن طريق التمويل. وهذه حاجة أساسية كما قلت. نعطيك مؤشر آخر دليل أننا نرافق أصحاب المشاريع ودليل أننا نعطيهم نصائح، نسبة الشركات المفلسة اللي رافقها الصندوق. فالحد الآن الصندوق منذ تأسيسه إلى الآن
كم سنة كم مدة التأسيس؟ كان
التأسيس كانت في 2004.
2004 نعم.
والآن رانا في 2018. متوسط المؤسسات المفلسة لا يتجاوز 5%.
في حدود تقريبا 15 سنة يعني من
15 سنة من النشاط، والرقم راه مستقرة تقريبا لا يتجاوز 5%، وهذا دليل على أنه دراسة الملفات تدرس بجدية، أن هناك مرافقة لأصحاب المشاريع، ماشي نعطي له الضمان ونخليه ما نزيدش نحوس عليه، كل 6 أشهر المكلف بالدراسات يتصل صاحب مشروع عندك مشكل مع البنكه، عندك مشكل مع اي مؤسسه، يكتب لنا احنا نكتبوا.
طيب قبل ان نختم القسم الاول من اللقاء السيد خلف، 5% لو سمعتم للتوضيح من خلال متابعتكم وتدقيقكم، ما هي الاسباب على اختلافها في افلاسها مثلا؟ هل هي عدم حرص صاحب المشروع في حد ذاته ام خلى الاخر؟
والله الاسباب متعدده، يعني في بعض الاحيان كانت الاسباب الان الامور تم تجاوزها، والمشكلة تاع الاستيراد، يعني هناك أصحاب مشاريع يخدم شيء معين يسقام له 100 دينار، ولما يجي نفس المادة يستوردها من بلد آخر تسقام 50 دينار، فبالتالي ما يقدرش يكون تنافسي صاحب المستثمر الجزائري.
طيب.
فهنا كثير مؤسسات أفلست على هذا السبب، ولكن الآن السلطات العمومية راهي عن طريق الإجراءات اللي دارتها وين منعت استيراد المواد ودعم المنتوج الوطني ومرافقة المستثمرين، شفنا كثير من الناس اللي كانوا يديروا الاستيراد ولاو يديروا الانتاج في الجزائر، لانه شافوا بلي لما يخدم المنتوج في الجزائر راهو يخلق يد عامله، وبالتالي ما يخلص لي تاكس بلوس كو.
نعم سيد خلف، البنوك العموميه والخاصه، هل لقيتم على مستوى الصندوق الدعم الكافي من طرفها تمويلا ومشاركة في الإخطار؟ لأنه باش ما نغلطوش، يعني هناك من المستمعين من ربما يقول لكم تكلموا على القروض والتمويل وأنا لم ما كانش فيه استجابة، ممدوليش دراهم وكذا ومنه، لكن عمليا يعني ندرك بأن التمويل البنكي ليس بسهل، خاصة في ظل نقص السيولة المالية ومع الأزمة المالية يعني التي تشهدها الجزائر، والحمد لله لغاية اليوم الأمور على الأقل راهي تمشي في نصابها، لكن عمليا بصراحة هل فيه تعاون أو تفاعل من قبل البنوك عمومية وخاصة؟
هي شوف نعطيك مؤشر، هو أنه إحنا لما نمدوا الضمان البنكي حاجة إيجابية عندنا، أننا لأن هناك مؤسسات أخرى تقدم الضمان على القروض ولكن لازم البنك تبعت لها الملف باش يتقدم الضمان.
نعم.
إحنا عندنا دوبل كاسكات، عندنا جهتين، يمكن أنه صاحب المشروع يجي يطلب الضمان تاعنا نعطيه له الضمان البنكي ويروح البنك تاعو، ولما تلحق في دراسة القرض لما يقولوا له ورم ضمانات يقول لهم أنا صح ما عنديش ضمانات عينية ولكن عندي ضمان تاع الصندوق هاولي كان، وهو ضمان مالي وضمان تاع الدولة الجزائرية، فالمفروض أنه البنك راه في أرياحية منه لأنه عنده تغطية تاع القرض هذه، ولكن ما لاحظنا أنه هناك تطور إيجابي ولكن ما زال ناقص. لحد الآن نسبة الضمانات اللي تتحول إلى قروض عندنا راهي تفوت حوالي رانا في 65% فقط، يعني هناك 35% من الضمانات ما هيش تحصل على القروض، وهنا وين رانا نعملوا مجهودات كبيرة مع البنوك. ما قبل البارحة كنا درنا اجتماع وسطرنا برنامج باش نديروا لقاءات مع كل البنوك اللي راه متفقة مع الصندوق.
نعم.
على مستوى الوكالات الجهوية والمديريات الجهوية باش يروحوا موتيري تاع الصندوق يتلاقاو مع الإطارة.
كم عدد البنوك الموقعة اتفاقية معها سيد؟
20 بنك بين بنوك خاصة وعمومية، وكاين مؤسسات تاع الليزينك يعني تاع الكراء المالي.
نعم.
سوسيتي ليزينك كذلك اللي مضى اتفاقيات، فكل هذه المؤسسات رانا في برنامج اتصالي مستمر، لانه هناك اشكال كبير هو اشكال المعلومه، في بعض الاحيان تطيح مع مدير اون اجونس بانكير ما يعرفش اصلا صندوق ضمان القروض، فاحنا ما نستناوش انه المعلومه تجي ولا ما تجيش، احنا نروحوا له
تبادرون
بالاتصال معه ونقدم لهم الشرح اللازم ونعطيهم، حتى لانه في بعض الاحيان الناس تخاف من العراقيل البيروقراطيه سواء كان المستثمر سواء كان البنك، احنا من خلال الإذاعة الوطنية نقول لهم بلي في صندوق ضمان القروض مدة دراسة الملفات لا تتجاوز الأسبوع الآن، ورانا في طور
وضع
أسبوع واحد يعني، ورانا الآن في صدد وضع نظام معلوماتي سيستم دانفورماسيون يولي صاحب المشروع يبعث الملف تاعو عن طريق الانترنت وندرسوه ونرجعوا له.
خليني أكون صريح معك أنا السيد خالف، لأنه المواطن كثيرا مشاكل ربما تعلق ببعض الممارسات الإدارية، أنه ليس الجميع من يعرقل الحركية، يعني كنا شاهدنا لسنوات أو لنقل لعقود يعني تلقى الإنسان عنده يقري ولده وكل سنة يخرج شهادة الميلاد وكان عاد زاد من جديد، في حين أنه ما كان السنة القانوني وكان فيه الوزير أول وكان فيه وزير العدل يعني أكدوا على نقطة وتم تجاوزها اليوم، وفيه حتى مستوى وزارة الداخلية رقمة وثائق غيره على مستوى المعاملات المالية والبنكية، خاصة لما تطول دراسة الملف نبدأ نشتكي عملية من البيروقراطية، وهناك من المواطنين من ربما يسمع إلينا يقول حتى أميسنا فيها في الرشوة وكذا ممارسات كذا، وهذا أمر أكيد أنه العمليات الجارية تهدف إلى قضاء عليه، عمليا ضعنا في صورة تكوين الملف كيف يتم على مستوى الفقالي توضيح صورة للمواطنين على الأقل راغبين في التقرب من خدماتكم، وطريقة الدراسة التي شاهدتها أنا شخصيا في بعض الولايات على الأقل التي زرتها العام الماضي، في عملي حرص من بعض الولايات وبعض المسؤولين لسرعة في دراسة الملف وتمريره تجنبا لأي قراءة أو إسقاطات.
أكيد إحنا أنا أتكلم لما قبل سنتين من الآن لما استلمت المهام في الصندوق كانت مدة دراسة الملفات 26 يوم، والآن هبطنا في المدة هذه، الآن أسبوع 10 أيام كأقصى تقدير تحط الملف لما يكون الملف كامل، يعني أسبوع 10 أيام من بعد. إذا كان رد إيجابي تتلقى الرد، إذا كان رد سلبي تتلقى الرد.
سمعت بحالة لو سمحت إن لم أخطئ يعني لو ثبتني فقط السيد خالف، هي 48 ساعة و 72 ساعة كان فيها
أكيد
تقدر ربما ذكرنا بها لو سمحت.
أكيد جانا مشروع اللي كان عنده موافقة على التمويل كذلك، والبنك كان يطلب الضمان تاعنا، فباش من باش نسهلوها على البنك ونسهلوها على صاحب المشروع، في 48 ساعة تم دراسة الملف وتم تقديم الضمان. صح ظروف استثنائية، ولكن يمكن أن نديروها، يعني حاجة ما توقفنا أننا نسهل ونقضي على العراقيل البيروقراطية لأصحاب المشاريع. والباب راه مفتوح، عندنا فروع جهوية على مستوى 5 ولايات يمكن أنهم يتصلوا بها.
ما هي الولايات؟
في عنابة وهرن ورقلة وبسكرة. ما قدرناش نفتحوا فروع في كل ولايات، ولكن كاين الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات غير المتوسطة الـ NDPM في صيغتها الجديدة، راح تكون هي تشرف على مراكز التسهيل ومشاتي المؤسسات، وهذه المشاتي والمراكز التسهيل راح تولي هي لو بور درابو تاع الصندوق، يعني هي تكون ممثلة تاعنا على مستوى الولايات. يمكن أن أصحاب المشاريع أوليو ينتقل من أضرار إلى الجزائر يحط الملف عندها، هي ترسله لنا وإحنا ندرس الملف في أقرب وقت.
هذا يدخل ضمن التسهيلات التي تقرها الفقار لصالح المستثمرين أو راغبين في التوسعات؟
أكيد نحاول أننا نسهلوا، نحاول أننا نرفع كل عراقيل. الملف اللي نطلبه من المستثمر هو نفس الملف اللي قدمه البنك يقدمه للصندوق، ما نزيدوا عليه حتى حاجة. عنده عقد الكراء ولا عقد الملكيه، عنده دراسه التقنيه الاقتصاديه، عنده لي فاكتور بروفورما هذوك الفواتير، وعنده لو بيزنس بلان تاعو، يقدم الملف عندنا مكلفين بالدراسات اكفاء يعني يقدروا يفهموا هذه الامور، يدرسوا الملف ويقدم الى، لانه كاين لجنه هي اللي تمنح الضمان ماهوش المدير العام وحده، لجنة فيها مختلف إطارات الصندوق، يتقدم الملف وإحنا نقدم ضمان بين 10-80% من قيمة القرض اللي يطلبه صاحب المشروع. علاش؟ لأنه في بعض الأحيان صاحب المشروع تكون عنده بالك ضمانات عينية يخصو شوية ضمان مالي نزيده له كتكملة للضمان تاعه.
طيب.
واللي ما عندوش نعطيه له أقصى قدر من الضمان، وهذا كله باش نسهله خاصة البنوك، لأنه المشكل الكبير راه باقي على مستوى البنوك. نعم. إحنا كصندوق نحطهم في أريحية، يعني لما يدرس الملف الإشكال هذا تاع لي غارونتي ما يتنطرحش إشكال الضمانات، لأنه يصيب الضمان تاع الصندوق اللي هو من 2009 ولا ضمان تاع الدولة اون غارونتي ليطا وضمان مالي اون غارونتي فينونسيير، وهذه حاجة مهمة كتير يعني. فنوجه نداء كذلك للبنوك من خلال الإذاعة باش يسهلوا لأصحاب المشاريع في التمويل تاعهم، خاصة لما تكون مرافقة من طرف الصندوق. حنا رانا حتى المرافقة تاعنا تكون بعد دراسة تاع المشروع، فلما يجيهم المشروع ودرسوا الصندوق مفروضة يستنوا الأمر، لأنه كان دراسة دارت مقبل، وبالتالي رانا نسهلوا له في اتخاذ القرار. فبالتالي نتمنى أن الأمور تحسن ولديلي نقصوا يعني الآجال على مستوى البنوك، وإحنا رانا هنا في خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة المؤسسات الصغيرة المتوسطة.
هل لكم فقط أن تضعونا في صورة أبرز المشاريع التي تم المراهنة عليها ودعمها السيد خالف؟ هل هي تتعلق بالسياحة؟ هل تتعلق بالفلاحة؟ ما طبيعة النشاطات ربما الأقرب أو التي هي يعني الأكثر دعما التي يعني تسبقونها مقارنة بأخرى، يعني في ظل رهان على بعض القطاعات نظر بأنه في فلاحة في سياحة في طاقات متجددة، هل لكم أن تضعون بالأرقام إن أمكن في هذا الأمر؟
هي لحد الآن المشاريع الغالبة على ضمانات الصندوق هي مشاريع الصناعة، ف 53% من المشاريع المرافقة من طرف الصندوق هي مشاريع صناعية، وبعدها تأتي مشاريع تاع البناء والأشغال العمومية اللي 24%، ثم خدمات 21%. احنا الآن رانا ننوعوا في المرافقة تاعنا.
نعم.
لأن هناك قطاع عدت أولوية حتى في برنامج الحكومة، هناك 5 قطاع عدت أولوية: الفلاحة والسياحة والصناعة، عندنا كذلك الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال المختلفة. فالآن إضافة إلى المشاريع اللي سجلناها من قبل راح نمضي اتفاقية عن قريب مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة، لأنه هناك حاجة مليحة، يعني كثير من الشباب عم يستثمروا في مشاريع الغد، انه الطاقات المتجددة والبيئة هي مشاريع تاع الغد، مشاريع استراتيجية. لما نتكلم على المشاريع لي نوفي تكنولوجي د لانفورماسيون د لا كومونيكاسيون، جانا شاب جزائري الاسبوع اللي فات دار مشروع تاع ارضية تاع دراسة تاع الريكروتمون بلاتفورم دو ريكروتمون جيستيون دي كارير، يعني تاع توظيف وتسيير لي كارير تاع العمال. فما طلبش بزاف تجهيزات، وانما الفكرة تاعو التطوير تاع اللوجيسيال تاعو درنا فيه الثقه وحاولنا اننا
يعني حتى في البرمجيه التكنولوجيا ممكن ندعم
اكيد يمكن ان ندعم ونرافقوا حسب الاهميه، والمهم انه يكون هناك خلق قيمه مضافه وخلق مناصب شغل في الجزائر ومساهمه في تنميه الاقتصاد الوطني. فكل المشاريع ما عدا المشاريع التجاريه هي مشاريع قابله للمرافقه من طرف الصندوق، والباب تاعنا راه مفتوح، وعندنا ان سيت ويب في كار.دزاد، عندنا كذلك بريد الكتروني، عندنا صفحه فيسبوك، عندنا صفحه تويتر. اي في بعض الاحيان يجيونا تساؤلات تطرح في الفيسبوك، وبفضل المرافقه تاعهم تحصلنا على مشاريع من خلال فيسبوك فقط.
انا هنا نبقى في الفيسبوك. سيد خالد لو سمحتم، سؤال لمستمع: كم نسبه ضمان القروض، وهل يضمن الصندوق على قطاع الفلاحه؟
اكيد الفلاحه، نقدم توضيح فقط انه الفلاحه عندها صندوق ضمان قروض خاص بها، لو اف جي فوند غارانتي د لاغريكولتور، ولكن هذا لا يمنع اننا احنا كافغار اننا نرافقوا المشاريع الفلاحيه وين هناك مشاريع صناعيه فلاحيه، يعني لاغرو اليمونتير مثلا، ولا التحويليه، صناعه تحويليه،
نعم،
تغذيه الانعام، ولا اي حاجه عندها علاقه مع الفلاحه، ولا التوظيف، ولا لو كونديسيونمون، كلها يعني يمكن انها تستفاد من المرافقه.
سؤال اخر: هل حقيقه ما يتردد على مسمع الشباب ان الصندوق يمنح قرضا ب 100 مليون للشباب خريج الجامعات خارج تخصيص للمؤسسات الصغيره والمتوسطه، بما يعني قروض حره باجل فقط؟
احنا باش نوضح فقط، احنا صندوق ضمان القروض، احنا نضمنوا في القروض. هناك ربما مؤسسات اخرى
هي اللي
راهي قيد الدراسه على مستوى وزاره الصناعه، اللي هي قروض صناديق الانطلاق، لي فوندامورساج. هذه آلية جديدة جابها القانون التوجيهي للمؤسسة المتوسطة، وراه يطور الدراسة على مستوى وزارة الصناعة، وين راح يتم انطلاقها قريبا. وهذه تعاون أصحاب المشاريع، عنده أفكار، فالحين يجيوك جامعيين عنده فكرة خارقة يعني، ولكن يقول لك أنا ما عنديش رابور بيرسونال، ما عنديش المساهمة الأولية هذيك. فصناديق الانطلاق هذه في حالة ما إذا تم وضعها راح ترافق أصحاب هذه الأفكار عن طريق تقديم قروض في هذا الاتجاه.
آخر سؤال: هل الصندوق يرافق أيضا الصرافة الإسلامية؟
احنا لا نفرق بين اسمها قروض تقليديه ولا قروض اسلاميه.
نعم.
احنا ماضيين اتفاقيات مع كل بنوك الموجوده على المستوى الوطني، بنوك سواء كانت تقدم قروض تقليديه ولا قروض في اطار القروض الاسلاميه، فرانا ماضيين اتفاقيه مع بنك البركه، مع بنك السلام، وراه يتقدم قروض
للمنتجين
كلها، المهم تخلق مناصب شغل وتخلق قيمه مضافه.
السيد خلف عبد الرؤوف، المدير العام لصندوق ضمان قروض للمؤسسات الصغيره والمتوسطه الفقار، شكرا جزيلا على قبول دعوتنا، بالتوفيق في مهامكم، وارجو ان يتواصل معكم المواطنون الراغبون على الاقل في الاستفاده من هذه الخدمه عبر مختلف الولايات، وحتى عبر اذاعتنا الجهويه في الولايات المعنيه بفروعكم، في انتظار اخرى مع لاندي بي ام كما ذكرتم.
شكرا.
مستمعينا، تواصل معنا دائما صفحه الفيسبوك ضيف الصباح، الصفحه الرسميه او القناه الاولى. الى اللقاء.